بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى سيكون حديثنا ما يسمعني طيب وسيكون درسنا عن شرح لكتاب الإمام النووي، هذا الكتاب الموسوم بالأربعين نووية، كتاب صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، بل بارك في هذا الإمام ألا وهو الإمام النووي عليه رحمة الله، فانتشر علمه في الآفاق، وبارك الله سبحانه وتعالى في جهوده، فما استغنى عنه الناس لا الصغير ولا الكبير، ما استغنوا عن علمه، مع كونه رحمه الله تعالى ممن مات وهو صغير. فالإمام النووي مات في الأربعين تقريبا من عمره، ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في علمه وفي دعوته، ولعل ذلك بسبب إخلاصه لله، نحسبه كذلك والله حسيب. ولا شك ولا ريب أنه كان من طلبة العلم المجدين في صغره، والحريصين على العلم وعلى طلبه وعلى سؤاله. مش واضح كيف تكربون يعني؟ يمكن هذا مسكر ولا شيء.
شقار
شقار. شو نسوي؟ كيف حالك؟ زاك طيب. أنا مركز عندكم.
نعم.
فكان رحمه الله تعالى من طلبة العلم الحريصين والمجدين في الصغر على العلم وعلى طلبه وعلى سؤاله وعلى إتيان حلق العلماء، حتى بلغ المبلغ الأسمى في هذا الباب. ويعني مما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى أنه كان يحضر في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة يحضر 12 درسا، 12 درس في اليوم والليلة، وهذا في الحقيقة دعوة لطلبة العلم للاجتهاد في العلم والحرص عليه، لأن البعض قد يحضر في الأسبوع درسا واحدا ويرى نفسه قد يعني قد أدم عليه تجاه العلم، وهذا لا شك ولا ريب فهم خاطئ واعتقاد على خلاف الصواب. وكما قال السلف، العلم إن عطيته كلك أعطاك بعضه. العلم على حسب ما تبذل، إن بذلت له حياتك عمرك كلها فإنه يعطيك شيئا منه، فكيف إذا أعطيته شيئا من وقتك، خصصت له شيئا من حياتك، فلا شك أن المحصلة ستكون قليلة. الإمام النووي لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى بارك في علمه وفي دعوته وفي كتبه، فكتبه طبقت الآفاق واشتهرت بين الخاص والعام والصغير والكبير، كالأربعين نووية وكرياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي يعرفه كل الناس، وغير ذلك من كتب هذا الإمام المبارك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بعد ذي بدء إخواني وخواتي في الكلام على هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي، وهي في حقيقتها أحاديث جمعها أولا الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله، جمع أحاديث في جوامع الكلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموع أحاديث ابن الصلاح التي جمعها 26 حديثا أو 26 حديثا جمعها الإمام ابن الصلاح وأملاها لطلبة العلم في مجلس من المجالس، وهذه الأحاديث تتسم بأنها من أحاديث التي تسمى بأحاديث جوامع الكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي خص بها يعني دون الأنبياء، أو ظهرت فيه أكثر من غيره من الأنبياء، أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، و يعني جمع العلماء الأمور التي أو الخصائص التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء فأوصلوها إلى 18 فضيلة أو إلى 18 خصيصة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، نصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن هذه الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله وخصه ربه سبحانه وتعالى بجوامع الكلم، وجوامع الكلم هي عبارة عن كلام يسير يحتمل ويشتمل على معاني عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام اليسير، ويدخل في كلامه عشرات الأبواب من الأبواب التي تتعلق بهذا الكلام. نضرب على ذلك مثالا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. سبحان الله، كلمتان اشتملتا على أبواب عظيمة جدا، وتستخدم في كثير من يعني الأبواب وفي كثير من المسائل: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، فأدخل ما شئت في هذا الحديث من المعاني ومن الأحكام ومن غير ذلك من المسائل. فمعنى جوامع الكلم هو الكلام اليسير الذي يشتمل على معاني عظيمة. هذا الكتاب قائم على جوامع الكلم، وكما قلت ابتدأ الحافظ ابن الصلاح بجمع الأربعين النووية، أو عفوا ابتدأ بجمع حديث في هذا الباب عبارة عن 26 حديث، فأخذها الإمام النووي وأضاف إليها أحاديث حتى أوصلها إلى 42 حديثا، ثم زاد عليها الحافظ بن رجب الحنبلي عليه رحمة الله حتى أوصلها إلى 50. ولا شك ولا ريب أن هذه الأحاديث أحاديث مباركة كحديثه صلى الله عليه وسلم، فيها نفع عظيم وفيها فائدة جليلة، لا زال العلماء كان العلماء ولا زالوا يوصون يعني طلبة العلم والمبتدئين في طلب العلم وكلنا ذلك الرجل يوصونهم بحفظ الأربعين نووية لما اشتملت عليهم من الفوائد العظيمة. فالطالب في مبدأ طلبه للعلم لابد أن يحفظ، وفي باب الحديث يحفظ هذه الأحاديث قبل أن يدخل في أي شيء يوصونه. لذلك اختيار هذا الكتاب لا شك أنه اختيار موفق لما اشتملت عليه هذه الأحاديث من يعني كافة جوانب الدين، عقيدة وخلقا وآدابا وغير ذلك من الآداب والأخلاق والعقائد العظيمة التي اشتملت عليها هذه الأحاديث المباركة. في الحقيقة قبل أن نتكلم عن الأربعين النووية عهدنا يعني العلماء والمشائخ أنهم يفتتحون دروسهم ببعض التذكير أو بعض الوصايا لطلبة العلم ولطالب العلم في مبدأ طلبه حتى يأخذ هذه الوصايا ويعمل بها فتكون نافعة له في سيره. فكم من يعني حريص على العلم، كم من حريص على العلم إلا أنه لما يعني لم يعرف طريق العلم ولم يعرف كيف يبدأ أضاع من وقته ومن جهده ومن حياته ما أضاع. لذلك في الحقيقة اليوم نبدأ ببعض الوصايا التي نذكر بها أنفسنا وإخواننا وأخواتنا في يعني هذه القضية العظيمة ألا وهي قضية طلب العلم. فاليوم إن شاء الله اليوم عبارة عن بعض الأشياء الخفائف إن شاء الله، بعض الوصايا بعض التذكير، أذكر نفسي وأذكر إخواني وأذكر أخواتي مثل هذه الوصايا العظيمة لعل أن يكون فيها نفع وفيها فائدة لي ولهم. فأول وصية نتكلم بها أو نذكرها قضية الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأجل ما يوصى به طالب العلم، أجل ما يوصى به طالب العلم أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في طلبه، يعني يريد بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة. لأن العلم إخواني في الحقيقة عبادة، عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم أو خير دينكم الورع. فالعلم في الحقيقة أفضل، العلم غير يعني غير الفرض، العلم الزائد أفضل من العبادة الزائدة. بمعنى يعني لو بذل يعني العبد ليله في طلب العلم في القراءة في يعني التدوين في الحفظ لكان هذا خيرا له من أن يقيم الليل، أفضل من قيام الليل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، ولا ريب في ذلك ولا شك في ذلك. لأن العالم نفعه متعدد بينما العابد نفعه مقتصر على نفسه. ولا نريد أن نتكلم يعني في الفروق بين العالم والعابد فهي كثيرة، لكن لا يخفاكم الحديث المشهور في الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب وكان يريد التوبة فقال له هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة. لماذا؟ لأنه هذا عابد ما عنده ليس عنده من العلم ما يدله على الجواب الصحيح. فكان جزاء فتواه هذه أن قتل فكمل القاتل به 100. ثم سأل القاتل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. نعم دل على رجل عالم فسأله هل له من توبة قد قتل 100 نفس؟ قال وما يحول بينك وبين التوبة؟ ما في شيء يحول بينك وبين التوبة. ولكن هنا العالم يزيد التائب، يعني سأله سؤالا فأجابه بجواب زائد، فدله أولا أن التوبة مقبولة منه، ثم دله على أسباب ثبات التوبة. قال ولكن انطلق إلى الأرض فلانية فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهنا يتبين فضل ماذا؟ يتبين فضل العالم، فأجابه وزاده ما يثبت له توبته. بماذا؟ بترك الصحبة وبترك البيئة، بترك البيئة السيئة. فنقول لا شك نقول لا شك ولا ريب أن بذل الوقت في العلم خير من بذله في العبادة. ومتى تمكن الإنسان من الجمع بينهما فهذا بأفضل المنازل، أن يجمع بين العلم وبين العبادة، يكون من أهل الصيام، يكون من أهل القيام، ويكون من أهل الحفظ والمراجعة والدرس والحضور والتعلم والتعليم بعد ذلك. وصدق الذي قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصله غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من التصفيق للعشاق. فالوصية في البداية كما قلنا الوصية بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يخلص العبد طلبه لله، لا يريد بطلبه أن يصرف وجوه الناس إليه ولا أن يكون مشهورا أو أن يشار إليه بالبنان أو أن يتصف بصفة الشيخ أو العالم أو غير ذلك، وإنما يريد بطلبه وجه الله سبحانه وتعالى. والنية في طلب العلم، ما النية في طلب العلم؟ قد يسأل سائل أو تسأل سائلة كيف ما هي نيتي في طلب العلم؟ النية في طلب العلم كما قال الإمام أحمد أن يزيل الإنسان عن نفسه الجهل بداية، يعني لما نطلب علم ماذا نريد بطلب العلم؟ أن نزيل عن أنفسنا الجهل. ثم المرتبة الثانية أن نزيل الجهل عن الناس، يعني نطلب العلم لا لأجل أن نكنزه بل لأجل أن ننفق منه، نصرفه في وجوهه، في تعليم الناس، في دعوة الناس، في يعني تبصير الناس وتفقيه الناس في دينهم. هكذا قال الإمام أحمد، يصرف الجهل عن نفسه ثم يصرف الجهل عن الناس. هذه هي النية. ولا تكون النيات كما قلنا أن يصرف الإنسان وجوه الناس إليه أو أن يشار إليه أو أن يشتهر بين الناس، فهذه نيات على خلاف الصواب، نيات خاطئة، نيات مضرة للإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء، يعني يروح يطلب علم يحفظ حديث لأجل ماذا؟ لأجل والله يناقش فلان وفلان، مو لله، لكن يريد أن يثبت نفسه. يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاللسان إذن يطلب العلم ويريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي بالسؤال ويأتي أيضا بالطلب. يعني قد يقول قائل أنا أرى في نفسي أن نيتي مدخولة، نقول استمر في طلب العلم، استمر في طلب العلم، فإن العلم بإذن الله كفيل بأن يصلح النية. العلم كفيل بأن يصلح النية، كما قال كثير من السلف: طلبنا العلم لغير وجه الله فأبى الله ذلك، فأبى الله إلا أن يجعله لوجهه. لأن الإنسان كلما تعلم كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وبصفاته وبعظمته وبقدرته، ومعرفة بنبيه وبرحمته وبدعوته، فيكون ذلك سببا في تنقية نفسه وفي إصلاحها. فلا يقول إنسان أنا أحس نفسي يعني في أجد في نفسي أن عدم الإخلاص، نقول لا تلتفت لمثل هذا، لا تلتفت لمثل هذا، بل واصل في طلب العلم، فإن العلم بإذن الله كفيل بإصلاح النفوس. فهذه أول وصية أوصي بها نفسي وأذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني، قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. من الوصايا، وهي الوصية الثانية في طلب العلم، أن يحرص الإنسان في طلبه للعلم أن يطلب العلم الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، فلا يبتدئ بعلوم ليس وقتها. بعض الناس قد ينطلق لبعض الأبواب وبعض العلوم وهو في الحقيقة ما كمل العلوم التي يحتاج إليها أو التي تجب عليه. والعلم كما لا يخفاكم علم فرض وعلم يعني نافلة، يعني علم يعني يجب عليك أن تعلمه، وعلم يعني إذا تعلمته فهذا من النافلة ومن الازدياد في الخير. فالإنسان لا يبدأ بمثل هذه العلوم يعني المستحبة ويترك العلوم الواجبة الفرضية، علوم الأعيان الواجبة عليه، فرائض الواجبة عليه. أول ما يبتدئ الإنسان بالعلم واجب عليه، وأعظم العلوم الواجبة على الإنسان هو معرفته لربه ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بمثل هذا، يبدأ بمثل هذا، يتعلم يعني يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وما حق الله سبحانه وتعالى عليه، وما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه الله. كذلك يتعلم ما يجب عليه تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كذلك ما يجب عليه في دينه، الفرائض. الإنسان يتعلم الفرائض بادي ذي بدء، يتعلم الصلاة خاصة الصلاة تجب على الجميع، يتعلم الزكاة خاصة إذا كان من أهل الزكاة، يتعلم أحكامها. هذه العلوم العينية التي يجب على الإنسان يتعلمها. نعم قد يكون الإنسان يعني ليس بذا علم فيسأل أهل العلم، يكفي نفسه بالسؤال، هذا يكفي إن شاء الله. لكن الطالب العلم يبدأ بمثل هذه الأمور الواجبة والعينية، ينفع نفسه ثم ينفع بها الناس، لأن الناس يحتاجون لمثل هذا. يتعلم أحكام الصيام، يتعلم أحكام الحج إذا ذهب إلى بيت الله. فكم من الناس من يأتي إلى الحج أو في الصيام وفي غير ذلك من العبادات في الصلاة، ترى يعني فيه من الجهل ما الله سبحانه وتعالى به عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعلم، وأيضا يعني أقل الواجب عليه لم يحرص على السؤال. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان يسأل وإن ارتقى في منزلته يتعلم ويحرص على الدرس ويحرص على الحضور. وبمثل هذه الأمور الواجبة عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم إن أحكم هذه الأبواب بعد ذلك يعني يرتقي وينتقل إلى غيرها ويأتي أبواب العلم. لكن لا يبدأ الإنسان بعلوم لا تجب عليه ويترك الواجب. أذكر كنا يوما عند الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فذكر أن شابا، هو الشيخ يذكر يقول أن شابا جاء يعني في مبدأ طلبه للعلم أخذ كتاب تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هو كتاب من كتب الرجال للحافظ بن حجر، هذب الحافظ بن حجر كتاب تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب، يعني اختصر في التراجم. تهذيب الكمال 37 مجلد، تهذيب التهذيب 12 مجلد، هذب تهذيب الكمال واختصره في كتابه تهذيب التهذيب. وبعدين تقريب عاد آخر شيء عموما هو تهذيب تهذيب من حيدنا، وليش رأيك مش عارف، هو تهذيب التهذيب وبعدين تقريب التهذيب. نعم هو سبحان الله، هو كتاب العود تهذيب الكمال. تهذيب الكمال نعم شيخ، هو الكمال أول شيء، الكمال الحافظ المقدسي، ثم جاء المزي فهذبه في كتابه تهذيب الكمال 37 مجلد، أضاف إليه طبعا كلام طويل. ثم جاء الحافظ بن حجر هذب سبحان الله العلماء ماذا يفعلون، هذب تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب، ثم كر على تهذيب التهذيب فهذبه في تقريب التهذيب. فجاء هذا الطالب إلى الوسط، جاء إلى تهذيب التهذيب، أخذ مجلد بدأ ماذا يحفظ في الرجال، فلان بن فلان ثقة وبدري إيش ومن هذا، حتى أكمل مجلدا. ثم جاء عند الشيخ رحمة الله عليه وهو يعني بكل فخر واعتزاز وفرح وسرور، فقال له يا شيخ قد حفظت من المجلد الأول من تهذيب التهذيب. فقال له الشيخ يعني كما يذكر هو نفسه سمعته، ولا بأس أن يعني يشتد الشيخ على الطالب لأجل تعرفون شدة الكبير يكون لها أثر على الصغير، من كانت له منزلة ما تشتد على الصغير يتأثر به، لكن لو لان له لعله يستمر في خطئه في طلبه للعلم. فقال له يا يعني وهل حفظت القرآن؟ فقال هذا الطالب له، قال يا حمار أو قال يا غبي، أحد الكلمتين ولا بأس إن شاء الله من باب التأديب، هذا يعني تأديب له، يعني أتترك كتاب الله وتأتي إلى كلام أو أسماء رجال ف يعني تحرص على حفظها؟ فكان يعني هذا التوجيه من الشيخ يعني لهذا الطالب أعظم تربية وتعليم له. فنقول إنسان لا يأتي إلى بعض العلوم الشاذة، عفوا الشاذة بقصدي يعني التي لم يأتي وقتها، ولا العلم كله خير، لم يأتي وقتها يعني يجتهد ويعتكف عليها من علوم الشرع، ثم يترك العلوم التي تقدم على غيرها من علم التوحيد ويعني معرفة فرائض الله سبحانه وتعالى، الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من العلوم التي يبدأ بها. نعم الوقت مضى لكن إن شاء الله مختصر. الوصية الثالثة إخواني التي نوصي بها أنفسنا وإخواننا وأخواتنا، الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. فالعلم إخواني، العلم بحر لا ساحل له، ومن أراد العلم ومن أراد أن يكون من أهل العلم فلا بد أن يصبر، لا بد أن يصبر ولا بد أن يواصل المسير. فالعلم لا يؤخذ في عشية وضحاها، أو في شهر وشهرين، أو في سنة وسنتين، وإنما العلم هو الحياة. من سلك العلم فليجعل ذلك منهج حياته، يستمر في العلم حتى الممات، لأنه لن يحيا أحد مثل حياته، لن يحيا أحد مثل حياة صاحب العلم. نعم والله، فأهل العلم هم أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا ويعني أسعدهم في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن كان بالله عارفا كان في هذه الدنيا سعيدا موفقا. لذلك ما نقول يعني واحد والله طلب العلم في هذه الدورة ثم لم يجد تلك الحصيلة، حضر هذه الدورة مثلا فلم يجد تلك الحصيلة فيقول ما في مجال، لا 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 تقل هذا القول. كم من الناس من طلب العلم سنة وسنتين وثلاث ولم يفتح عليه، لكنه لصدقه والاستمراره بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليه، ونفع الله سبحانه وتعالى به أمما من الناس. وهذا هو المراد. ما المراد أخواني من طلب العلم؟ أولا أزيل الجهل عن نفسي ثم أزيله عن الناس. فتصوروا أخواني الآن العلماء السابقين، شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن رجب والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء، هؤلاء يعني ذكرهم يعني لا ينفك الناس عن ذكرهم، وأجورهم مستمرة. تصوروا يعني تركوا من العلم ومن الفائدة ومن الكتب ومن غير ذلك والأجور مستمرة، بينما كم من الناس من بموته انتهى كل شيء يتعلق به في هذه الدنيا. فنقول الإنسان يصبر ويحتسب ويواصل المسير، وإن ضعف أحيانا فلا يضعف عن يعني عن القرآن وعن الحديث، ثم يراجع وهكذا يجاهد نفسه في متاهات هذه الدنيا، يواصل ويصبر حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يكتب الله به النفع للناس. رؤي عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله وبيده المحبرة، يعني ما يكتب به، فقيل له إلى متى مع المحبرة؟ إلى متى مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ويقول الحافظ ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله يقول والله إني لأجد من الهمة والحرص على طلب العلم وأنا في الثمانين كما كنت أجد ذلك وأنا في العشرين. صور يعني سبحان الله من حرصهم على العلم، لأنه في الحقيقة كما قلنا حياة القلوب وراحة النفوس أن يكون الإنسان، كم يسعد الإنسان وكم يفرح كما ذكرنا في الأبيات السابقة، كم يفرح الإنسان لما يعني يحل مسألة مسائل العلم ويعرف حكما من الأحكام الشرعية أو يستنبط فائدة فوائد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسعد سعادة لا يجدها أحد، والله ما يجدها لا مغن ولا راقص ولا مشاهد المباراة ولا لغير ذلك. لذلك نقول الإنسان يصبر ويصابر، وكما قال الإمام يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد، لابد يتعب الإنسان، لابد يتعب، لابد يبذل، لابد يعني يبذل من حياته من وقته لأجل أن ينال هذا العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، تأملوا معي في هذه القصة في صبره على العلم، سافر من المدينة إلى بلاد الشام، إلى عبد الله ابن أنيس سبحان الله، من المدينة إلى بلاد الشام، لا بطائرة ولا بسيارة، وإنما إما على رجليه وإما على يعني دابة من دواب الأرض. حتى إذا وصل إليه تدرون لماذا سافر؟ حتى يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرة شهر كامل حديث البخاري، ذهب إليه مسيرة شهر كامل لأجل أن يسمع منه حديثا واحدا. فتأملوا معي في صبره وفي حرصه لحديث واحد، لماذا؟ لأن الحديث الواحد قد يكون فيه نجاة الإنسان وفيه سعادة الإنسان في هذه الدنيا ويوم القيامة. أيضا من الوصايا التي نوصي بها وهي الوصية الرابعة أن نستغل أوقات الشباب، استغل الإنسان وقت شبابه، ولا ندعي مثل هذا الكلام أن الإنسان إذا أخذ به العمر أن لا يبدأ أو لا يسلك. الإنسان يسلك في طلب العلم في أي وقت في أي زمان على أي حال، لكن لا شك ولا ريب أن أفضل الأحوال وأفضل يعني الساعات ساعات الشباب. وإلا قد عرفنا أناسا، يعني أنا أعرف شخصيا الناس حفظوا القرآن بعد الخمسين وبعد الستين، بل بلغني أن امرأة، أنا هذا الستين وخمسين أعرف ناس شخصيا يعني ناس، وأيضا من أهل المسؤوليات، من أهل المسؤوليات كانوا يعني أهل مسؤوليات كبرى ثم تفرغوا سبحان الله، فبدأوا بحفظ القرآن. واحد عمره فوق 50 سنة وآخر فوق 60 سنة بدأ بحفظ القرآن حتى أتم كتاب الله. وبلغني أن امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب حفظت القرآن بعد 70. قد نستغرب؟ لا لا نستغرب، لأنه إذا نوى الإنسان النية الصادقة فإن التيسير بيد الله سبحانه وتعالى. فأقول العلم ليس له وقت، لكن أفضل أوقات العلم وقت الشباب، يعني كما هو يعني واقعكم، يعني إنسان شاب يبدأ بطلب العلم، يحرص على طلب العلم من الصغر، لأن في هذا الفائدة وفيه الخير العظيم. يعني متى توجه الإنسان من صغر يطلب العلم قد ينفع الله سبحانه وتعالى به، مثل هذا الشيخ اللي هنا في الطرف جزاه الله خير. شو اسمك أنت؟ قاسم. لعل قاسم بعد سنين يكون من كبار العلماء، وما أدراكم. الشيطان يأتي للإنسان يقول أنت إيش؟ أنت لا شيء، أنت تلعب كورة وأنت كذا، وإذا كان صاحب معصية يقول أنت تفعل، فيريد أن يحبط الإنسان. وكم من الناس من يعني عنده من القدرات ومن الطاقات التي ما يدركها، هي كاملة في نفسه، يريد من يعني يريد من أن يبرزها وأن يفجرها في نفسه يعني العلم وبالتعلم، بعد ذلك كيف فعل الله سبحانه وتعالى به؟ نعرف ناس وناس كانوا على بلاء وعلى شر عظيم وعلى انحراف ثم توجهوا للعلم. يعني أنا فيما أذكر كنت مرة جالس، اسمحوا لي يعني سؤال شوي لكن سؤال حلو، كنت جالس مرة مع بعض الشباب من بعض البلاد، هؤلاء الشباب من أهل القيام وأهل الصيام ومن حفظة الكتاب حفاظ القرآن، وأيضا من طلبة العلم في الحديث وفي غير ذلك. كنا مرة نشرب معهم، نأكل ونشرب شرب عصير يسمونه الشاني، معروف شاني طبعا، ما نسوي له دعاية. فقال أحدهم، قال أنا ما كنت أستطيع، سبحان الله لعلها طلعت منه من غير قصد، يقول أنا ما كنت أستطيع أن والعياذ بالله أن أشرب الخمر إلا مع الشاني. فلما قال هذه الكلمة كادت عيني أن تخرج، لأن أعرفه رجل حافظ كتاب الله، يصوم الاثنين والخميس وعنده إقبال عجيب على الطاعة. فقلت له أنت كنت تشرب الخمر؟ فاستحى قليلا ثم قال لست أنا، بل جميع هؤلاء الأخوة الذين يجلسون معك كانوا يشربون الخمر. فشعرت بنفسي أني من عباد الله من أولياء الله بينهم، لكن أهل صلاح والخير. قلت له انتم كلكم يعني انا وماشيكم انتم كنتم يعني، قالوا عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف سبحان الله. فبداوا يعني يذكرون شيء من الماضي، فقال هذا الذي ابتدى الكلام، قال انا يوم من الايام شربت وقود طائره، يعني شباب سبحان ما عندهم عمل يفعلون كل شيء، يفعلون كل شيء. قال مره شربت وقود طائره، ما ادري وين حصل بترول طائر وشربها. فسالته قلت ماذا حصل لك بعد أن شربت وقود الطائرة؟ قال شعرت نفسي أطير. يعني هي وقود طائرة. عموما أقول الإنسان لا يحتقر نفسه، قد يكون في حالة مزرية في ماض، لكن كما قيل العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. قد تكون بداية الواحد منا، ومن منا من خرج من بطن أمي وهو على خير وصلاح، كثير منا يعني أخذت الدنيا يمينا وشمالا. فالعبرة ليس بنقص البداية، وإنما العبرة بكمال النهاية. فمتى يعني استدل الإنسان على مثل هذه المجالس وعلى مثل هذا الخير فليتمسك به ويعض عليه بالنواجد. فلا نريد أن نكون أهل دين والتزام من غير علم، لا، نجمع بين الخيرين، أهل التزام واستقامة وصلاح وعبادة، وأيضا أهل علم وطلب وحرص. وإن شاء الله بإذن الله تعالى قد يكون يعني منكم من ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس. فنقول الإنسان يستغل وقت الشباب ويحرص على هذا الوقت المبارك. نعم. الوصية الخامسة، نوصي أنفسنا وإخواننا بعدم الحياء، نوصيهم بعدم إيش؟ الحياء. شو رأيكم بالوصية هذه؟ وصية جيدة هذه؟ ها؟ مطلقا لا. أحسنت، مطلقا لا. الحياء يعني من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نوصي بعدم الحياء من السؤال في العلم، كما قال بعض السلف لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. اسأل عن دينك، اسأل عن كل ما يشكل عليه. سام يسأل ولا يستحي ولا يخجل ولا يكون جاهلا لا يعلم أمر دينه بسبب أنه يستحي أن يسأل، بل يسأل ويحرص على السؤال كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما سئل ابن عباس والله أعلم بالأثر، وإن كان الشيخ ابن باز سمعته يقول وفي الأثر نظر، لكن لما سئل ابن عباس عن علمه وعن هذا العلم الذي حصله قال لسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول دائما يسأل ما يسأل، وقلب يعقل ويفهم ويعني تستقر فيه المعلومة. فالإنسان يسأل ويستفسر عن دينه ولا يخجل من السؤال ويحرص على السؤال. وهكذا كان الناس، وهكذا كانت النساء كما قالت أم المؤمنين عائشة نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين ويتفقهن فيه. ويعني ترك السؤال أمر مذموم، الإنسان إذا جاء إلى شيئا لا بد أن يسأل ولا يسلك في أمر يجهله. قد جاء في الحديث أن ناسا من أصحاب الرسول كانوا في سفر فأجنب أحدهم وقد شج رأسه، يعني رأسه كان مطروح في جرح وأجنب، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة فإني أخشى على نفسي، يعني هل تجدون لي رخصة في ترك الاغتسال فإني أخشى على نفسي إن اغتسلت أن أهلك أو أن أموت. فقالوا لا نجد لك رخصة، فترك السؤال فاغتسل الرجل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال قتلوه قتلهم الله، أما سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إذا الذي ما يفقه شيء من دينه فليبادر إلى أن يسأل وأن يعني يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تقول أم سليم رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. أيضا من الوصايا التي نوصي بها، وصل الشيخ خالد ولا باب، من الوصايا التي نوصي بها الحرص على الحفظ خاصة في الصغر. إنسان يعني في الحقيقة في مبدأ طلبه للعلم أول ما يبدأ بقضية الحفظ، يحفظ يعني شيئا من كتاب الله، شيئا لا يحفظ كتاب الله، ولا يقول أنا ما أستطيع. لا تستطيع، ولا مرحيا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يعني حفظه يسير، لكن القضية بعد ذلك في تثبيته. فيبدأ بحفظ القرآن ثم يبدأ بحفظ شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتدرج. يحرص الإنسان في صغره على بذل وقته في الحفظ، هذا أهم، لأن الإنسان إذا دخل في العمر ضعف عنده ملكة الحفظ وقويت عنده ملكة الفهم. فالصغير في مبدئه يهتم بالحفظ، ثم بعد ذلك يحرص على أن يتفقه أو أن يفهم. فالإنسان في المبدأ يبدأ بالحفظ، يحرص على حفظ القرآن، يحرص على حفظ شيء من السنة، 40 نووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، رياض الصالحين. من جمع بين بلوغ المرام ورياض الصالحين فقد جمع خيرا كثيرا. بلوغ المرام في الأحكام ورياض الصالحين في الفضائل والآداب، ماذا بقي؟ يعني ما شاء الله. فأمره يعني أو واقعه واقع طيب. من فيحرص الإنسان في الصغر على الحفظ، وعلى يعني كما قال كثير من العلماء يعني يحفظ في كل علم متن، في كل علم يتعلمه يحفظ متن، ثم يحرص على مراجعة هذا المتن، فيكون هذا المحفوظ عنده مثل الحجة والدليل، متى سئل متى يتذكر دائما. الإنسان إذا ما كان في رأسه شيء ها خلاص ما يستطيع يتكلم. ولذلك قال بعض السلف العلم ما دخل معك إلى الحمام، العلم ما دخل معك إلى الحمام، العلم الذي يدخل معك إلى الحمام هو العلم الذي يثبت في الرأس. لذلك نوصي أنفسنا وإخواننا بالحفظ، ولا نقول يحفظ الصغر أي لا يحفظ بالكبر، لا يحفظ، يحفظ في كل حين في كل آن، لكن حفظ الصغر لا شك يعني أولى وأقوى، ولكن إن حفظ الإنسان في الكبر فالحمد لله الأمر طيب. أيضا من الوصايا التي نصبها الحفظ مع الحفظ على كتابة العلم. كتابة إيش؟ العلم. فمتى مرت بك فائدة فاحرص على كتابتها. متى ذهبت إلى محاضرة أو إلى درس أو إلى غير ذلك فاحرص على أن تكتب، لأن الإنسان مهما كان يعني إلا إذا كان مثل الإمام البخاري ومن كان في شاكلة الإمام البخاري، هؤلاء كانوا يسمعون يحفظون على طول. قلوب امتلأت تقوى لله ونفوس فارغة عن الدنيا وعن زينتها، فصارت القلوب مثل الأوعية، ما دخل فيها ثبت وبقي. حتى قيل أن الإمام البخاري كان يخرج مع بعض طلبة العلم للاستماع من المشايخ، فكانوا يكتبون وكان لا يكتب، واستمروا على ذلك مدة أسبوعين. هم يكتبون، الإمام البخاري جالس في الدرس هكذا يسمع فقط ولا يكتب. فبعد أسبوعين غضبوا من هؤلاء إخوانه وقالوا له يعني نحن نكتب متابعين عمارنا وانت جالس لي ما تكتب، ما انت ظن نفسك شو انت؟ فقال عرضوا علي ما كتبتم، شو كتبتم عرضوا علي. فجعلوا يعرضون عليه ما كتبوا من أفواه المشايخ، وجعل يصحح لهم كتابتهم التي أخطأوا فيها من حفظه. خلال هذا أسبوعين كان يحفظ، ما يدخل خلاص يحفظ، حفظ خلال أسبوعين 16,000 حديثا، 16,000 حديث. طبعا هو انتقى صحيح، انتقى صحيحه من 600,000 حديث، 7,000 حديث أخذها من 600,000 حديث من محفوظاته عليه رحمة الله. هؤلاء إما غير شافعي رحمه الله كان إذا فتح كتابا يضع يده على صفحة ويقرأ صفحة أخرى. لماذا؟ لأنه متى قرأ، يعني لو قرأ صفحتين تداخلت من شدة حفظه، تداخل حفظه في نفسه. فالإنسان يعني إذا كان مثل هذه المثابة نقول لا تكتب أنت أسمع. أما إذا كان يعني حال هذا الزمان اللي انشغلوا بكثير من الهذيات والشهوات وأشياء شتتت الأذهان، نقول لا اكتب العلم، حرص على كتابة العلم. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث قيد العلم بالكتابة، قال قيد العلم بالكتابة. وقال الشاعر العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لذلك أنا أوصي نفسي والحين يعني أنا مقصر بهذا وأخواني بأن الإنسان دائما يكون في جيبه مفكرة، يعني شيء صغير دفتر صغير، متى ذهب إلى الدرس متى أي مكان يذهب ترد فوائد عظيمة جدا من طلبة العلم ومن المشايخ ومن غيرهم، فيفرح الإنسان بهذه الفائدة، لكن سرعان ما ينساه لأن خلاص انشغل شوي مع الأهل والأطفال وغير ذلك نسي هذه الفائدة. متى سمعت هذه الفائدة طلع دفترك، ها طلع دفترك واكتب. وأذكر سبحان الله كان أحد طلبة العلم من خيار طلبة العلم معروف هو الأخ الشيخ عثمان طه أو غير ذلك من دولة الصومال، وهذا رجل يعني كان فلتة في العلم في فقهه، لكن سبحان الله أذكره في كثير من المجالس هذا الدفتر والقلم ما يفارق يدي، يعني الناس كلهم جالسين هكذا يسمعون وهو يحضر كلام قد يكون قد سمعه وقد حفظه وهو قبل 20 سنة، ومع ذلك مسح يخرج دفتره ويكتب كل فائدة ترد في الدرس. إنسان إذن يحرص على قضية ماذا؟ قضية الكتابة، ويجعل له مفكرة. أيضا من الوصايا التي نوصي بها، وصل الشيخ، شوف الشيخ إذا وصل، من الوصايا التي الحين إن شاء الله ننتهي من الوصايا، هي 10 وصايا. الوصية الثامنة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يدعو الله، يدعو الله ويلتجئ إليه بصدق في أوقات الإجابة، في إذا صام إذا قام الليل، أن يفتح عليه في هذا الباب في العلم، وأن يشرح صدره وأن يوفقه وأن يثبته بما أنه سلك. يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات وبالفقه وبالفهم ويعني بكل ما يتعلق بالعلم. فإن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل من شيء إلا من العلم، ما سأله أن يسأل النزيد إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. وهكذا الناس كانوا هكذا يدعون الله، يسألون سبحانه وتعالى الفقه، يسألون الفهم، يسألون العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني وله من العمر 8 سنوات، له من العمر 8 سنوات، ما هذا الرجل سبحان الله كيف وفقه الله سبحانه وتعالى، يسجد لله سبحانه وتعالى ويدعو الله، يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يمرغ وجهه على التراب، يعني يظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا من أعظم أسباب العلم إخواني، أعظم أسباب العلم وصلها، من أعظم أسباب العلم اللجأ إلى الله. سأذكر الوصايا الأخيرة عبارة عن رؤوس أقلام. الوصية التاسعة الحذر من القول على الله بغير علم، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الوصية العاشرة الحذر من العجب بالنفس والحث على التواضع، وهذا يظهر في قصة موسى مع الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والوصية الحادية عشر الأخيرة الحرص على تبليغ العلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.